لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأعراف في الآية 38: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الآية المتقدمة تضمنت أمرين: الأمر الأول اعتراف الأتباع بعد دخولهم النار بأن المتبوعين مضلين لهم. الأمر الثاني دعاء الأتباع بأن ينزل المولى جل وعلا ضعفين من العذاب على المضل. أتى الجواب من قبل الله جل وعلا بعد دعاء الأتباع كما في الآية المتقدمة بأن لكل منهما ضعفا من العذاب، إلا أنه كل بحسب درجته في النار. من الواضح مضاعفة العذاب على المتبوع، على الرئيس، على الإمام الذي يدعو إلى النار. مضاعفة العذاب على المتبوع المضل أمر واضح. يتضاعف العذاب أولا لأنه ضال، ثانيا لإضلال الغير، فوقع منه فعلان فاستحق عقابين. أما مضاعفة العذاب على التابع، على التابع الضال، سببه أولا لأنه ضال، وثانيا لمعاونته إمامه المضل على الضلال. لو لم يعاون التابع المتبوع على الإضلال لما تحقق الإضلال من المتبوع للتابع. هذا من جهة أخرى، كما حرم المولى الضلال والإضلال، حرم الظلم وحرم التعاون عليه. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في سورة المائدة الآية 2. وفي الخبر الصادقي: لو أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. من جهة ثالثة، المضلون في الكتاب متعددون. الأول الشيطان، قال تعالى بالنسبة إليه في سورة ياسين في الآية 60 وما بعدها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. محل الشاهد قوله تعالى: ولقد أضل، ينطبق حينئذ على الشيطان وصف المضل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا كثيرا عفوا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. إغواء الشيطان بسبب إغوائه، الشيطان ما بيجر المرء جر رغما عنه إلى المعصية. غاية ما سلط الشيطان على ابن آدم أنه يغوي الإنسان، يزين له العمل. لذلك قال المولى جل وعلا في سورة النحل في الآية 92 وما بعدها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له، أي للشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه، وما تتصور إن السلطان هو الجبر، شوف التعبير، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالسير خلف الشيطان بسبب تولية السائر للشيطان وليس بسبب تسلط الشيطان على السائر خلفه. هو بيغويك لما انت بتمشي وراه عم تتولاه، فبيصير حينئذ باختيارك السير. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طبعا إضلاله من الواضح أنه يكون بتحريك الهوى ويرابط عند ثورة الغضب ومطامح الطمع وغفلة النفس عن ذاتها، وبتحريك الأنا واستجابة النفس لخستها. المضر الثاني هو النفس. قال تعالى في آيات كثيرة منها في سورة صاد في الآية 26: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سمي الهوى هوى لا باعتبار الميل النفسي، وإلا تميل النفس إلى الخير كميلها إلى الشر. وهل يعقل أن يقال أن ميل النفس، أن ميل النفس إلى الخير هو هوى مذموم؟ لذلك قال المولى باعتبار انفطارها وميلها إلى الخير والشر معا، قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها في سورة الشمس الآية 8. إلا أن الهوى سمي هوى باعتبار أنه يهوي بصاحبه إلى النار، لا باعتبار الميل، باعتبار الماء، باعتبار حينئذ أنه يهوي بصاحبه إلى النار. المضر الثالث المحيط الكافر. قال تعالى في سورة نوح في الآية 26 و27: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. إنه الموجودين بدن يضلوا حينئذ عبادك الباطين، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وأيضا بيظل الجيل المستقبل، الجيل الآتي. والتربية والبيئة لهما أثران واضحان في بناء الشخصية وسلوكها، وهذا أمر لا نريد أن نتطرق إليه اليوم. المضل الرابع إطاعة الأكثرية، أكثرية الناس. قال تعالى في سورة الأنعام في الآية 116: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شوف التعليل، ليش؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. غاية دليلهم الظن، غاية حججهم التخرص على الغيب والتخرص هو القول من دون أدلة. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولذا كان أكثر الخلق كارهون، أكثر الخلق لا يؤمن بالله، أكثر الخلق غير شكور، كما هو مفاد آيات متعددة. المضل الخامس المجرمون. قال تعالى في سورة الشعراء في الآية 99 وما بعده: وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. محل الشاهد قوله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون. بالواقع ألفاظ الكتاب عندما نزلت أريد بها معنى لغوي تبعا للعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، أو أريد بها معنى عرفي كان هذا المعنى سائدا عند نزول الآية. فيما بعد إذا تغيرت هذه المعاني لهذه الألفاظ تبعا حينئذ للمستجدات، سابقا لفظ السيارة كانت تطلق على القافلة، واستعمل لفظ السيارة في سورة يوسف بمعنى القافلة، في هذا العصر يطلق لفظ السيارة على هذه التي حينئذ تسير على أربع دول. اختلف حينئذ مفهوم. كذلك من الممكن في بعض مفاهيم لبعض الألفاظ تتغير مفاهيمها تبعا للتطور في اللغة وتبعا أيضا للمستجدات عند الناس من جهة فيه. من جملة الأمور التي تغير بعض معانيها، والتغير كان تضييقا لأمر واسع، هو لفظ المجرم. لفظ المجرم الآن في عصرنا يطلق ويراد به من سفك الدم واعتدى على الناس بس، أما واحد بيشرب خمر واحد بيعمل شر آخر لا ينطبق على هذا الشر أحد عنواني سفك الدم أو الاعتداء على الناس لا يقال عنه مجرم. هل هذا هو المراد بلفظ المجرمين الوارد في الكتاب؟ بالواقع الجرم لغة، لحتى نفهم معنى المجرم لابد أن نشوف المصدر. الجرم لغة هو اكتساب المكروه دائما، فالمجرم هو من كان ديدنه فعل الحرام وغير الخير على الدوام. ومن أراد أن يتحقق أو أن يتابع هذا المعنى فليراجع مفردات الراغب للأصفهاني صفحة 9. هؤلاء المضلون الذين ذكرهم المولى جل وعلا في كتابه، طيب هول الخمس في حدا أشد إضلالا من الآخر؟ من الممكن أيضا أن يذهب الذهن أن الأشد إضلالا من الآخر هو الشيطان، لكن لو تريثنا شوي وراجعنا النصوص النقلية من الكتاب والسنة نجد أن الأخطر في الإضلال مش الشيطان. الشيطان غاية ما يمارس عليك الإغواء، إنما هناك في بعض العناوين المتقدمة له سيطرة على الإنسان أكثر. أشد المضلين هم المجرمون. إن قلت الشيطان قلت قول الله جل وعلا وشياطين الإنس والجن، شف ابتدأ بالإنس قبل الجن، وما الابتداء إلا لأن شيطان الإنس أكثر تأثيرا في إغوائه وإضلاله من شيطان الجن الذي هو إبليس وقبيله. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في سورة الأنعام الآية 162. هذا من جهة تلك. من جهة رابعة بداية الانتكاس. كذلك قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدليل القرآني على أن الأشد إضلالا هم المجرمون. الدليل النبوي أو الدليل الخبري هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لا أخاف على أمتي إلا، والاستثناء إلا بعد النفي بفيد الحصر. فإذا في مضلين كثر على الأمة الإسلامية، بس النبي عم يخاف من المضل الأشد، شو هو؟ قال إلا الأئمة المضلين، ما قالش إلا الشياطين أو الشيطان، إلا الأئمة المضلين. تتمة الخبر: وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أورده الهيثم ابن حجر في كتابه مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 239. بعد هذا البيان بداية انتكاس السيرة الإسلامية من حين السقيفة المشؤومة على يد أئمة ضلال، بل هم من أشد المجرمين ومن أشد المضلين الذين عرفتهم البشرية من لدن آدم إلى يوم القيامة، من أشد المجرمين الذين سعوا إلى المكروه والشر والحرام طلبا للرئاسة بأي وسيلة، بأي وسيلة. قال تعالى: طلبا للرئاسة. لما؟ لأنه حتى نشير، والقرآن يحمل بطونا كما يحمل ظهورا، يقول المولى جل وعلا في سورة آل عمران في الآية 19: إن الدين عند الله الإسلام. هو في مقام الكلام عن الإسلام، شوف الانتقال، وبيعرف بعض إخوان، يعني بيعرفوا كل أهل العلم وبعض الحاضرين من أهل العلم، أنه من أشد القوى أو من أشد الأشياء التي تعطي الكلام بلاغة هو الانتقال من مطلب إلى مطلب، حال كون المطلبين بينهما ارتباط خفي، فتنتقل من دون أن تقول للسامع لتترك السامع ينتقل لوحده. شوف شو بيقول المولى: إن الدين عند الله الإسلام. بينتقل إلى مطلب تاني بس في رابط واقعي، في رابط بس المولى ما كشف عنه. قل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أمم السابقة كلهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بعد ما ثبتت الحجة عليهم، بعد ما ثبتت الحجة اختلفوا فيما بعد. وطبعا أنه نحن هذه الأمة سنحذو حذو الأمم السابقة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. فإذا بعدما تثبت علينا الحجة وبعدما يجيئنا العلم لابد حينئذ أن نختلف، بس نختلف من أي جهة؟ كيف شوف جهة الاختلاف؟ بيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بهذا الدائع، بداء البغي، بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. شو بدك بتفاسيرنا حتى نقول نحن مش عم نتحامل؟ بس العجيب انه هذا موجود بتفاسيرهم وما عم يلتفتوا، ويدعون انهم ائمة اللغة فضلا عن انهم ائمة التفسير. خذ ما قاله الطبري في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 196، بيقول: بغيا بينهم، اي بغيا على الدنيا وطلب ملكها. انه كل الامم الدينية السابقة بالنص القرآني اختلفوا طلبا للملك، فإذا لابد هذه الأمة أن يختلفوا بعد رحيل النبي الأعظم طلبا للملك أيضا. بل أي بغيا على الدنيا وطلب ملك. الرازي في تفسيره، تفسير الكبير الجزء السادس صفحة 16، بيقول: فعند ذلك قد تمت البينات ولم يبقى في العدول عن بينات العلم عذر ولا علة، فلو حصل الإعراض والعدول لم يكن ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا. أيضا القرطبي في تفسيره، وإن شوي أطلت، بالجمع لكتابه جمع لأحكام القرآن الجزء الرابع صفحة 44 نفس الآية بذيل بول أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كانوا على علم منهم بالحقائق ومع ذلك وقع الخلاف بينهم بغيا وطلبا للدنيا. ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 354 بيقول أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. بالواقع هذه التفاسير الأربع وهي تفسير للسنة مش لإلنا بيقولوا أنه بعد تمامية الحج عند كل أمة بالنص القرآني لابد أن يقع الخلاف بين أتباع أي نبي طلبا للدنيا بسبب الحسد بسبب البغض، وهذا البغض والحسد الساعي لطلب الرئاسي بده يسعى حينئذ ويخالف المحق في جميع أقواله وأفعاله. وهذا ما يقتضي القول من أن من أهم مصادق المجرمين في طلب الرئاسة في كل الملل الدينية هم الذين طلبوا الرئاسة في السقيفة من الخليفة الأول والخليفة الثاني. عثمان ما كان حاضر بالسقيفة. أما الثاني فقد تكلمنا عن بعض صفاته الخلقية والخلقية وبئس تلك الصفات التي أخبرنا عنها، وتكلمنا عن بعض أفعاله وأخفينا البعض الآخر حياء من ذكره. أما الأول بالواقع لم يذكر التاريخ شيئا عن صفاته الخلقية ولا شيئا عن صفاته الخلقية، وليس فيه مغمز في نسبه بسبب أن من ذرية محمد بن أبي بكر وهو ابنه من أسماء بنت عميس أولد عبد الرحمن، وعبد الرحمن أولد أم فروة وفروة تزوجها الإمام الباقر فأولدت الإمام الصادق. اللهم صل على محمد. لا مغمز في نسبه على الإطلاق. من هون كنت تعرف شغل سابقا أن الإمام الصادق عندما كان يذكر له عمر كان يزنيه أي يقول ابن زنا، بس إذا ذكر أبو بكر ما يلش بالزنا، أنه نسبه سليم لأنه واقع حينئذ في سلسلة حينئذ الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم. إلا أن هذا الشخص طبعا له أفعال كثيرة، بس البنض بالقلب من ناحية الأفعال كالدخول على الدار وكإحراق الباب وكوطم سيدة النساء وإسقاط الجنين وجر أمير المؤمنين من الداخل كأفعال مارسها الفظ الغليظ عمر بن الخطاب. عمر لذا سمي بالخبر أبو الشرور. من ناحية الأعمال أبو بكر ما مارس، بس إذا بدك تلاحظ أنت مرتبته بتلاحظ مثلا عندما أرادوا تلك الجماعة عندما أرادوا أن يقدموا أحدا للصلاة عند اشتداد مرض النبي قدموا أبا بكر، هذا بيكشف عن خصوصية لأبي بكر عندهم. لما مات النبي ظل عمر يشكك بالوفاة حتى حضر أبو بكر، بس حضر وقف التشكيك. لما راحوا للسقيفي لما خطبت الأنصار خطبتها وعرضوا ما يريدون ما حدا تكلم إلا أبو بكر. لما قاموا هؤلاء الجماعة اللي كانوا حاضرين من حلقة النفاق وأرادوا أن يسبغوا البيعة، أسبغوا البيعة على أبو بكر. هي شو بتكشف لك؟ تكشف لك أنه هو المحور، هو المدبر، هو القائد، وعم يوزع الأدوار. عمر صح بالأخبار أنه شر الثلاث، إلا أنه شر الثلاث من ناحية الفعل. بس شوف خبيثة هذا الخبيث من ناحية القول، ماذا فعل؟ صدر منه أقوال حتى عمر لم تصدر منه، وهي مما تمض القلب. وأنا فعلا خصوصا أنا أنه كل ما ذكرته ومش يعني ما بقدرش أنه أتحملها، بس مضطر هالأولى. الأمر الأول، نص الشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الأول صفحة 189، بل ولم يحضر دفن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس، أكثر المسلمين ما حدا حضر دفن رسول الله، لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة. مش بس ما حضروا الدفن، وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك، وأكثرهم ما صلوا على النبي. وأصبحت فاطمة في نفس الخبر، وأصبحت فاطمة عليها السلام تنادي وسوء صباحاه، فسمعها أبو بكر فقال لها إن صباحك لصباح سوء. شوف عم يخاطب سيدة النساء بهذا القول، إن صباحك لصباح سوء، مما يمض القلب. بس في أخطر من هذا، الأخطر وإن شاء الله إني يقدر عندي قدرة بعد إني كمل. في شرح النهج الحديدي ما ذكر في مصادرنا أبدا، ذكر في مصادر السنة. في شرح النهج الحديدي جزء 16 صفحة 214-215 ابن أبي الحديد بذكر السند، بيقول بالإسناد كيت كيت عن شخص، بيقول فلما سمع أبو بكر خطبته، خطبة سيدة النساء، شق عليه مقالتها فصعد المنبر وقال أيها الناس، لاحظت العبارة، ما هذه الرعة إلى كل قالح. إنه شو هالضجة قدام هالحكي اللي سمعتوه إلى كل، كأنه سيدة النساء أمر عادي وقوله حينئذ قول عادي. ما هذه الرعة إلى كل قالح، أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم. إنما هو أمير المؤمنين، إنما هو ثعالة، اسم للثعلب، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. لما يجيب دليل بخطبة سيدة النساء، عبر عن سيدة النساء بذنب الثعلب، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، مرب لكل فتنة، هو الذي يقول كروها جزيعة بعدما هرمت يستعينون بالضعف، يرون بالنساء، انه عم يستنصر بالنساء هي سيدة النساء. شوف التعبير اللي بمض ما بيخليك تنام، بيقول كأم تحال، امرأة مشهورة بالزنا بالليلية، بيقول كأم تحال احب اهلها اليها البغي، الا اني لو اشاء ان اقول لقلت، ولو قلت لبحت، اني ساكت ما تركت. ثم التفت إلى الأنصار فقال قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم، وأحق من لزم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم، فقد جاءكم فآويتم ونصرتم، ألا إني لست باسطا يدا ولا لسانا على من لم يستحق. شوف بدي يسترد الأنصار ويشيل من تحت لواء أمير المؤمنين من لم يستحق ذلك منه. لما سمعت سيدة النساء هذا الكلام فانصرفت إلى منزلها.
بيقول قرأت هذا الكلام ابن أبي الحديد على النقيب أبي يحيى
جعفر بن يحيى بن أبي زيد البصري وقلت بمن يعرض؟ شو عم يقول؟ إنما هو ثعالة. قال بل يصرح. وما عم يصرح. قلت لو صرحك لو صرح لم أسألك. فضحك وقال بعلي بن أبي طالب. قلت هذا الكلام كله لعلي يقوله؟ قال نعم إنه الملك يا بني. قلت فما مقالة الأنصار؟ ليش إنه خاطب الأنصار صار بده يستميله؟ فما مقالة الأنصار؟ قال هتفوا بذكر علي فخاف من اضطراب الأمر عليه فنهاهم. نص موجود بالشرح النهج الحديدي جزء 16 صفحة 214-215. أشد وآلم كلمة قيلت في حق أمير المؤمنين وسيدة النساء هو هذه الكلمة الصادرة من هذا الرجل. فعليه لعائن ربي ليس إخبارا بل إنشاء بأن يكون بمقدار ما عليه من اللعن أن ينشئ المولى لعنا بهذا المقدار عليه إلى يوم القيامة. لذلك في الخبر شوف شو سمي في الخبر أبو الدواهي هو صاحب الدهي. صح ذاك شرير فظ غلظ بس صاحب التخطيط والمكر والدهاء هو أبو بكر. سمي بالخبر أبو الدواهي وعمر سمي بأبو الشرور. طبعا بعدما تقدمت حجة الأنصار سابقا في الخطبة السابقة عندما اجتمعوا في الصحيفة ولا نعيد وكان مضمون ما تكلموا بها بهذه الخطبة أنهم نصروا النبي وقام الدين على جهادهم وأموالهم. فرد عليهم أبو بكر بنفس النص المتقدم بتاريخ الطبر الجزء الثالث صفحة 219-220. فبدأ أبو بكر طبعا على طريقته قال حمد الله وأثنى عليه من النبي فينا. ثم قال إلى أن قال فخص الله المهاجرين الأولين من قومه. المهاجرين الأولين يعني قريش من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه إلى أن يقول فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول. شوف دليل وين بقول وهم يعني قريش وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده لأنهم أرادته فهم أحق الناس بالخلاف من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. فقام خطيب الأنصار طبعا الخطب طويل هو خطب في محل الشاهد. فقام خطيب الأنصار خطب خطبة طويلة ثم قال يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم إلى أن يقول وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقد عليكم أمركم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم أن يكون الأمير من الأنصار دائما فمنا أمير ومنهم أمير. فقام عمر قال هيهات لا يجتمع اثنان في غمد واحد سيفان بغمد ما بيجتمع والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم من قريش ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم إلى أن يقول على أن من أتى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته. شوف سلطان محمد خلص من النبي معك في نبي ونحن أولياؤه وعشيرته نفس الدليل اللي استدل فيه أبو بكر نحن القرابي نحن العشيري نحن العيلي فنحن حينئذ الأول. هذا النص موجود في الطبري موجود في غيره من النصوص العامة كذلك نفس النص موجود في نصوصنا لكن من جملته مش راح اذكره بس راح اشير الى المصدر في البحار 22 صفحة 181 نفس الخطبة تقريبا الا بهيك بالفاظ يسيرة. خلاصة كلامي انه احتج على الانصار قال لهم انه في جماعة من قومه امن به للنبي وصدقوه صبروا وجاهدوا بين يديه وهم اوليائه وعشيرته. طيب اذا كان في جماعة ما منهم امير المؤمنين يا خي كيف عم تهد البيعة وبعد امير المؤمنين مش حاضر؟ هو اثنين اذا هذا الدليل هو الحج حينئذ على الانصار فأين حينئذ أهل الحل والعقد؟ وين اجتماع أهل الحل والعقد وأنه كل واحد يدلي بدلوه؟ ما كان فيه. في الأنصار قاموا خوفا على دمائهم بعدما رأوا قريش معدلة وعادلة عن علي قالوا الإمارة بنعملها فينا. أدلوا بخطبة قام أبو بكر قال لا والله إحنا الأقرب بدي تكون الإمارة فينا. فقال له عمر لأبي بكر مد يدك لأبايعك نط. بشير بن سعد ابن عم سعد بن عبادي حسدا له قام بايع أبو بكر. قامت الأوس نكاية بالخزرج بايع أبو بكر بايع عمر أبو بكر تمك البيع أبو بكر. وين الاختيار؟ وين أهل الحل والعقد؟ وين الشورى؟ ما في الشورى. فالقول أن بيعة أبي بكر كانت شورى بين أهل الحل والعقد ما كان، كانت تناتش وتم حينئذ تصريفه. اثنين انه ما اتى به ابو بكر هو دليل، هو شبهة ادلاها على الانصار، شبهة بمعنى تقارب الحق وليس بحق. اول من امن وصدق وهم اهله وعشيرته مش مبكر. باي معركة لشو اشارة؟ باي معركة لشو الذي سمي الصديق على لسان رسول الله؟ هو الذي سمي الوزير على لسان رسول الله، هو أول الناس إيمانا، هو أول الناس إسلاما، هو الذي ثبت في حقه النص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب على فرض سلمنا أنه هو الأقرب، تترك النص الصريح وتتمسك بدليل وهمي الأقرب، من قال لك أنه الأقربية هي دليل عند الله جل وعلا؟ لذلك الثقيفة بالخلاصة هي نتيجة خطة نفاقية لطلب الإمارة قامت على سكتي الحسد والعصبية القبلية. بعدما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين بأي حال كان بعده عم يساوي التراب، بعده مشغول بالدفن، بيطلع لك الا واحد بيقول لك يا خي وينه كان امير المؤمنين؟ فين على الانصار؟ شو بيترك النبي ما بيدفنه بعد؟ كان بعده عم يساوي التراب على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص للشيخ المفيد في الارشاد بيقول واغتنم القوم، بس الجزء الاول صفحه 189 بيقول واغتنم القوم الفرصه لشغل علي بن ابي طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وانقطاع بني هاشم عنهم عن القوم بمصابهم برسول الله، فتبادروا إلى ولاية الأمر واتفق لأبي بكر ما اتفق. لا نفس النتيجة اللي أنا قلت، لاختلاف الأنصار فيما بينهم من حسد قبلي وكراهة الطلقاء قريش والمؤلف قلوبهم من تأخر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم فيستقر الأمر مقره، فبايعوا أبا بكر لحضوره. ولما تم لأبي بكر ما تم جاء رجل إلى أمير المؤمنين شفنا وهو يسوي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمسحات في يده، بعده عم يسوي له التراب بعد ما خلص من دفنه. فقال له هذا الرجل ان القوم قد بايعوا ابا بكر ووقعت الخزلة في الانصار لاختلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل يعني بالبيعة خوفا من ادراككم الامر، انه تنتهوا من الدفن وتروحوا تدركوا الامر في ذلك. فوضع أمير المؤمنين طرف المسحات، مسحات هي مثل الرش، طرف المسحات في الأرض ويده عليها، تكى يعني على الرش، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، واربطها بسورة آل عمران المتقدمة. ما في عندك إخبار إنه كل أم دينية بس تتم عليه الحجة بده يوقع الخلاف بينهم لطلب الملك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذا ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما وصل إليه الخبر، خبر السقيفة المشمومة. هذه السقيفة عبر عنها أمير المؤمنين مش أنا، والنص أيضا للشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الأول صفحة 284 بيقول وما رأيت منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رخاء، انه انا دائما في بلاء فالحمد لله، حتى قبض الله نبيه عليه السلام فكانت الطامة الكبرى. هاي الطامة. هلا لما نحن بنجي بنتكلم عن السقيف بيقول لك يا خيي هذا امر ماضي، الخيي هذا امر ماضي وحاضر ومستقبل. ما هلا اذا انت ما بتشتغل شيء ما بدك تعرف كيف المفرق بالسقيف لتبني على الطريق بدك تختار. فكانت الطامة الكبرى والى ان يقول والله ما زلت اضرب بسيفي حتى صبيا حتى صرت شيخا وانه لا يصبرني على ما انا فيه أن ذلك كله في الله ورسوله وأن أرجو أن يكون الروح انتقال إلى الدنيا عاجلا قريبا فقد رأيت أسبابه، أسباب دنو حينئذ الوفد. هذا من ناحية السقيف الوصف على لسان أمير المؤمنين. أما أمير المؤمنين ماذا فعل؟ أولا أبطل ما اشتغل أمير المؤمنين إنه قال لك والله أعب بالبيت، إنه هيك والله راح وأعب بالبيت، مسكوا بحجج. أبو الدويه أتى بحجج. أولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد اليوم الثاني قصد أبا بكر، والنص للمسعود في مروج الذهب الجزء الثالث صفحة 42 لما بويع أبو بكر في يوم السقيفة وجددت له البيعة يوم الثلاثاء خرج علي فقال أفسدت علينا أمرنا ولم تستشر ولم ترعى لنا حقنا. طالب بالحق، من قال لك من طالب بالحق؟ ولم ترعى لنا حقنا. شوفوا خبيث السؤال. فقال أبو بكر بلى ولكني خشيت الفتنة، أنا خبت الفتنة بين المسلمين درعا للفتنة عملت هيك. يا خبيث تشبين عمل الفتن من غدير خم، من اللي منع النبي من كتابة الكتاب، من اللي عمل الصحيف المشعوم في الكعبة، من اللي شكك بوفاة النبي، من اللي هجم على الأنصار وأخذ البيعة منهم فلته، هو شخص آخر والله أنت. قل ولكني خشيت الفتن. هذا نص نصيني في نهج البلاغة في خطبة 171 ومن خطبة الله عليه السلام وقال لي قائلا، راجع كل تفسير النهج انه هذا القائل هو ابو بكر، وقال له لما قال له امير المؤمنين افسدت علينا الامر شو قال له؟ قال له انك على هذا الامر يا ابن ابي طالب لحريص، هل قد انت حريص على الامارة؟ كأنه الامارة ارث امه لابو بكر. فقلت بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه
وتضربون وجهي دونه. أمير المؤمنين عم يخطب بملء من المسلمين فيما بعد، ثم يقول: فلما قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين بهت لا يدري ما يجيبني به. اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانه، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. إلى ثاني يوم خطب أمير المؤمنين، ثاني يوم عفت جيبه أبا بكر حينئذ بدأ الخطبة. طبعا كانت في مبعد الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. بالنهج في الخطبة 66 من كلام له عليه السلام في معنى الأنصار، قالوا لما انتهت إلى أمير المؤمنين أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أمير المؤمنين: ما قالت الأنصار؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، قالت: منا أمير ومنكم أمير. قال عليه السلام: فهل احتججتم عليهم، يعني الأنصار ما لهم إمارة، فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ والوصية ذكرناها سابقا في خطب سابقة. شوف المعصوم قال بهذا تبطل دليله. قالوا له: يا أمير المؤمنين، وما في هذا من الحجة عليهم؟ قال عليه السلام: لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. لما النبي وصى فيهم معناته الإمارة مش لإلهم، إمارة لغيرهم. عم يقلوا للأمير اللي بده يجي: إن يا خي الأنصار وصيتي عندك. ولا لو كانوا هم الأمراء لوصى إليهم ولم يوصي فيهم. لذا قال: لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية به. أما اللي غصب الخلاف التاني اللي عامل حاله الفقير ولا بيدافع عنه أكثر من رسول الله، بكتاب نثر الدرر أخبر علي عليه السلام بقول الأنصار يوم الثقيفة لقريش: منا أمير ومنكم أمير. فقال إنه يعني قولهم باطل بقول رسول الله: استوصوا بالأنصار خير. قالوا: وما في ذلك؟ قال: كيف بهم، لو كانت الإمامة لكانت الوصية إليهم. نفس النص بس معلش شيلونا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقيه الأمة، بلغ. شو قال؟ قال: ذهبت والله عنا. لو ذكرناها ذكرناها ما احتجنا الى غيرها من الخطب. نحن لو عارفين انه هيك والله انه تكسر الحجج ما في داعي بعد نعمل خطب طويلة عريضة. من الاصل انه ايها الانصار النبي وصى فيكم، فاذن انتم مش امراء. هذا رد امير المؤمنين على حجة الانصار. اما رد امير المؤمنين على حجة قريش بالخطبة رقم 66 نفس النص المتقدم اللي ذكرناه، قال لهم ماذا قالت الأنصار؟ رد. ثم قال: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله، إنه أهله يعني أقربائه. فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة قريش صح، وأضاعوا الثمرة. ما هي زهرة قريش وين؟ زهرة قريش علي بن أبي طالب. احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. كذلك أمير المؤمنين بالنهج بالرقم الحكمي تحت رقم 181 بقول: وعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة. وله في هذا شعرا والنص لابن الشريف الرضي: فإن كنت بالشورى ملكت أمورا، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. أهل الحل والعقد كانوا مع رسول الله. وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم،
فغيرك أولى بالنبي وأقرب. هذا النص الثاني. النص الثالث سيأتي. هذا من ناحية رد الأمير على حجة قريش بعد رد الأمير على حجة الأنصار. بيبقى شو دور عمر بالبيعة؟ بالواقع دور عمر بالبيعة أولا إليك نص ابن أبي الحديد بشرح النهج الجزء الأول صفحة 174 بل وعمر هو الذي شد بيعة أبي بكر إلى أن يقول ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ولا قامت له قائمة أبدا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما شاف عمر سأله ما عندوش عمر أدلي لأنه محتج ومش هو الأمير شو قال له؟ قال له أمير المؤمنين احلب حلبا لك شطره. أنت عم تشتغل شغل لأنه إلك حصة أنت بالشغل. احلب حلبا لك شطره فوالله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غدا بعد وفاته. تعرف كيف تأمر التاني من قبل الأول؟ كان التاني تجي سكرات الموت وإلى فقر وطبعا كان إلى فقر أغمية قالوا له أنه وصي خوف الفتنة قال هني بيخافوا الفتنة على الأمي بس النبي مش لازم يخاف الفتنة على الأمي وصي. فقال هو من كذا من عبد الله كذا أبي بكر خليفة رسول الله أغمية عليه خاف عثمان عثمان كان الكاتب خاف أنه أبو بكر يكون فطس راح فيها فكتب انه يوصي بالعهد الى عمر بن الخطاب اتفاق. قال له شو؟ قال له والله كتبت الى عمر. قال له هيدو هذا المطلوب. طوى الكتاب عمر واقف على الباب اخذ الكتاب وظل ناطر ظل ناطر لا اعلن الوفاة بشر الوفاة. قال ان ابو بكر وصى فيه لا ادري ما فيه ولكنني اول ما اول شخص انا ممتثل لمضمونه. قال هو مش عارف شو فيه هو اول واحد بده يمتثل المضمون. هذا الذي شيد البيعة شوف شو بقول عنا فيما بعد هي محل الشيذونة في تاريخ الطبري في تاريخ اليعقوبي عفوا الجزء الثاني صفحة 158 بيقول كانت بيعة ابي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه. كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد لمثلها فاقتله. أولا يا خي إذا كانت فلتة فلتة يعني أمر من دون تدبير أمر لم يكن مهيئ له ولم يكن حينئذ أمر على مقتضى العقل ومشورة العقلاء فلتة فلتة هذه مثل الفلتة التي جرت في مجلس الصاحب بن عباد هذا العلوي صاحب هو إلى القصائد المدح في أمير المؤمنين. كان يوم جالس أحد الشعراء خرج منه ريح بس مع صوت استحى التفت الصاحب بده يشوف مين فدغري هذا الشعر كان بديه قال له فلتة كتلك الفلتة فضحك. بس بالله عليك إذا كانت فلتة فحينئذ فلما اشترك فيها وساعد وعاضد وأيد وإذا كانت صحيحة فلما القتل لمن عاد ليش بده يقتل كل واحد بده عقله إلى هذا من ناحية. من ناحية دور عمر في بيعة أبي بكر تقدم بيعة أبي بكر بنظر عمر أيضا تقدم رأي أبي بكر في بيعته. أما رأي أبي بكر في بيعته في الأخبار في الموفقيات لزبير بن بكار صفحة 579 تحت رقم الحديث 379 بل فلما كان من الغد بعد ما بيعتين يوم فقام أبو بكر وخطب الناس وقال أيها الناس إني وليت أمركم ولست بخيركم. هو نعم فإذا أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. طيب إذا أنت من نحن نقومك، أنت عشو سئس، سئس أي شيء، أنت بلك السوس أمور العباد. إذا أنت بحاجة إلى سئس فلما اعتليت حينئذ هذا المنصب؟ والله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أنا يجب علي يطيع من يتبوع هذا المنصب وهي صاحب المنصب، بدي أنا قوم كيف بدي أطيعوا حينئذ؟ نرجع للكلام يقول فإذا أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني إن لي شيطانا يعتري. فإياكم وإياي إذا غضبت، شف العدل والحكمة والكتاب والسنة عم يحذرهم حينئذ. هذا رأي أبو بكر في بيعته. أما بالواقع حتى ننهي البحث بس بخصوص الثقيفي، أخبار كثيرة لكن راح ينطق ويمكن أنا أطول، بس اسمحوا لي بس اليوم إنه والله طول. النص الأول نص التاريخ الطبري يعني ابن عباس. بالواقع ابن عباس قال عمر بن الخطاب يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم بعد ما منع قومكم بني هاشم بعد محمد؟ شوف بعد محمد. بيقول ابن عباس فكرهت أن أجيبه فقلت إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني يخبرني. فقلت إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني يخبرني. قال عمر كره أن يجمع لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا، فاختارت قريش لنفسها فأصابت ووفقت. شوف هم عم يقول فاختارت قريش لنفسها فأصابت ووفقت، والكذاب كان عم يقول فلتي كفلتي في اللي جرت في مجلس الصاحب. فقلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام وطمت عني الغضب؟ تكلمت. قال تكلم يا ابن عباس. فقلت أما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لنفسها فأصابت ووفقت، فلو أن قريشا اختارت لنفسها حيث اختار الله عز وجلها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهية فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال عمر هيهات والله يا ابن عباس، قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أقرك عليها فتزيل منزلتك مني. فقلت وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وإن كانت باطلا فمثل أماط الباطل عن نفسه. قال عمر بلغني أنك تقول إنما صرفوها عنا حسدا وظلما. فاستقيفي ظلم وحسد. فقلت أما قولك يا أمير المؤمنين ظلما فقد تبين للجاهل والعالم، وأما قولك حسدا فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون. فقال عمر هيهات أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسدت. قلت مهلا يا أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرسة وطهرهم تطهيرا، لا تصف قلوب قوم بالحسد والغش، فإن قلب رسول الله من قلوب بني هاشم. قال عمر إليك عني يا ابن عباس. مسكين كذلك ابن عباس. وقع بين علي وعثمان كلام، فقال عثمان ما أصنع بك إن كانت قريش لا تحبك وقد قتلت منهم يوم بدر 70. شف حركة قريش ليش حقد على علي؟ حقد جيلي. وقد قتلت منهم يوم بدر 70 كأن وجوههم شنوف الذهب، شنوف جمع شنف في قبال القرط، القرط ما يعلق في أسفل الأذن والشنف ما يعلق في أعلاها، كأن وجوههم شنوف الذهب تشرب أنوفهم قبل شفاههم. إنه عندهم أنوف، أنف أقنع بيشرب قبل ما تشرب الشفاه. مش هلأ نحن بمحل بحث جميل. نصلت ابن عباس أتى علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فقال له أمير المؤمنين ما وراءك يا ابن عباس؟ فقال يا أبا الحسن، أعجوبة من عجائب أمير المؤمنين عمر أخبرك بها واكتم علي. قال هلم، يعني عصيني يا شوي. قال لما أن وليت، كانوا سابقا مجتمعين ثلاثتهم أمير المؤمنين عمر وابن عباس، قالوا لما وليت أنا مشيت وهو ينظر إلى أثرك. قال عمر ثلاثة. فقلت مما تتأوه يا أمير المؤمنين؟ قال من أجل صاحبك يا ابن عباس، من أجل أمير المؤمنين، من أجل صاحبك، وقد أعطي ما لم يعطه أحد من آل النبي صلى الله عليه وآله، ولولا ثلاث هن فيه ما كان لهذا الأمر من أحد سواه. قلت وما هن يا أمير المؤمنين؟ شوف الخبيث. قال كثرة دعابته، بيمزح، وبغض قريش له، وصغر سنه. قال أمير المؤمنين فما رددت عليه؟ قالوا لابن عباس ما رددت عليه؟ فقلت بلى. فقلت له يا أمير المؤمنين أما كثرة دعابته فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يداعب فلا يقول إلا حق. أمير المؤمنين إذا داعب بيكون عم يقضي برسول الله، وإذا عم الذم رسول الله، ورسول الله أخبر المولى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وأما بغض قريش له فوالله ما يبالي ببغضكم له بعد أن جاهدهم، والله ما يبالي ببغضهم له بعد أن جاهدهم في الله حين أظهر الله دينه على يده، فقسم أقرانها وكسر آلهتها وأثكل نساءها، لامه من لامه. وأما صغر سنه فقد علمت يا أمير المؤمنين، خطاب لعمر، أن الله تعالى حيث أنزل عليه على النبي براءة من الله ورسوله، فوجه النبي صلى الله عليه وآله صاحبه أبا بكر ليبلغ عنه، فأمره الله ألا يبلغ عنه إلا رجل من أهله، فوجهه بها بالبراءة. فهل استصغر الله سن أمير المؤمنين لما بعث لتبليغ البراءة إلى مشركي مكة؟ فقال عمر بن عباس أمسك علي واكتم. ماذا بضل سر؟ يعني إذا بتذيعه كان إله هو سيف مش دوره. إن شاء الله شي مرة بيجي بحث. كان يهدد دائما بالقتل، وهدد بالقتل أمير المؤمنين، وهون عم يهدد بالقتل ابن عباس. قال له أمسك علي واكتم. لذلك لما يجي ابن عباس علي بيقول له إنه أعجوبة من عجائب عمر، قال له بخبرك فيها بس اكتم علي حتى ما شيع. بس النص الأخير بدي أذكره بالواقع في كتاب الأمال للشيخ المفيد صفحة 155 حديث 6 عن أبي الهيثم بن التيهان قبل حرب الجمل، وقف وكان هذا من أشد أصحاب أمير المؤمنين، برد عالم الصحابي، قال له يا أمير المؤمنين إن حسد قريش إياك على وجهين، أما خيارهم فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعا في الدرجة، وأما أشرارهم فحسدوك حسدا أحبط الله به أعماله وأثوى ثقل به أوزارهم وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك فبعدت عليهم الغاية، وأسقطهم المضمار أنه سقطوا من أول خطوة مشوا فيها حين استلام الحكم، وأسقطهم المضمار وكنت أحق قريش بقريش، نصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا، والله ما بغيهم إلا على أنفسهم، ونحن أنصارك وأعوانك فمرنا بأمرك، وندعو الله جل جلاله وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض والتبري من أعدائهم من أعداء أمير المؤمنين وأعداء بنيه المعصومين، وبحق محمد وآل محمد ندعو الله أن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.